صفت طهران أجواء المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بالبناء، مشيرة إلى بحث اتخاذ خطوات عملية لخفض التوتر. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أكدت أن المحادثات ستستأنف على مستوى الخبراء خلال الأيام المقبلة في مسقط، مضيفة أن إيران تمضي قدما على أساس مصالحها القومية. من جهته قال مصدر في الخارجية الأمريكية إن الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة مع إيران أحرزت تقدما ملحوظا، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على استئناف اللقاءات الأسبوع المقبل. حول ردود الأفعال بشأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، نستمع إلى التقرير التالي.
بسرعة مقبولة يمضي المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، مسار تسلكه طهران بحذر، وبدأته بمحادثات غير مباشرة مع الأمريكيين بوساطة عمانية في مسقط ثم في روما وسط اتفاق على مواصلتها. الجولة الثانية انتهت بالاتفاق على عقد جلستين الأربعاء والسبت في عمان، الأولى على مستوى الخبراء لبحث التفاصيل والثانية على المستوى السياسي الأعلى، كما الجولتين الأولتين لتقييم نتائج الجلسة الفنية ومدى اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق وفق طهران. استمرار التفاوض يعني أن الأمور لم تصل إلى حائط مسدود، هكذا تم تفسير سير المحادثات حتى الآن. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وصف اجتماعات روما بالجيدة وقال إن المفاوضات جرت في أجواء بناءة وهي ماضية باتجاه الأمام.
أستطيع القول بأن العملية التفاوضية آخذة بالتقدم، وقد نجحنا هذه المرة في التوصل إلى تفاهم أفضل بشأن حزمة من الأسس والأهداف، وقررنا أن نواصل المفاوضات لتدخل المرحلة التالية.
وفيما دعا عرقتشي لعدم الاكتراث بالتكهنات والضخ الإعلامي الذي يرافق عملية التفاوض، وقال إن ما يدور حول طاولة المفاوضات يخص طاولة المفاوضات ذاتها. أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني قبيل مغادرته روما أن هناك إمكانية لتحقيق نتائج إذا استمرت حسن النية والواقعية. من جهتها أشادت الخارجية الإيرانية بسلطنة عمان وإيطاليا لاستضافتهما المحادثات، وأكدت التزام طهران بالحوار والدبلوماسية كأداة وطريقة فريدة لحل القضايا وفق المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي. وفي واشنطن تسود أجواء إيجابية أيضا فيما يخص المحادثات. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن إحراز تقدم وصفه بالجيد جدا في المفاوضات مع طهران بروما والتي استمرت 4 ساعات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الاجتماع مجددا الأسبوع المقبل. في حين قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن المحادثات تكتسب زخما متزايدا، مضيفا أنه حتى الاحتمالات غير المتوقعة باتت ممكنة الآن. ووفق خارجية عمان فإن المفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق يضمن خلو إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع الحظر عنها، مع المحافظة على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.
أعلن قائد القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية نجاح إيران بصناعة سفينة تعتبر أفضل من النماذج الأمريكية، سيكشف عنها عندما يكون ذلك ضروريا. وأوضح الأدميرال علي رضا تنجسيري أن السفينة الشهيد باقري متعددة الأغراض، وهي قاعدة بحرية قادرة على حمل أسطولين من قاذفات الصواريخ، مشيرا إلى إنتاج وزارة الدفاع أيضا أنواع مختلفة من الصواريخ والمسيرات والغواصات. وشدد الأدميرال تانجسيري على أن السفينة الإيرانية اليوم تأمر السفن الأمريكية بعدم دخول مياه الجمهورية الإسلامية. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة إلى أكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أشار إلى استهداف الاحتلال منزلا غربيا مخيم النصيرات وسط القطاع، لافتا إلى استهداف مسيرات إسرائيلية حي التفاح بمدينة غزة. إلى ذلك تعرضت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع إلى نيران طائرة مسيرة، فيما ارتقى شهيدا جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مواصي رفح جنوبي القطاع ونيران مسيرة للاحتلال على بيت لاهيا في شماله. أكدت منظمة يونيسف أن مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في قطاع غزة تفتقر إلى المعدات الطبية وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة. وذكرت المنظمة أن بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، مشددة على ضرورة السماح بدخول هذه المساعدات إلى القطاع مجددا. بدوره قال برنامج الغذاء العالمي إن مليوني شخص في غزة ومعظمهم نازحون يعتمدون اعتمادا كاملا على المساعدات الغذائية، مشددا على أن القطاع بحاجة إلى الغذاء بشكل فوري مع تناقص مخزون المواد الغذائية واستمرار إغلاق المعابر. دعا وزير المالية بكيان الاحتلال المتطرف بتسليل سموتريتش مجددا إلى احتلال كامل لقطاع غزة مع وجود إدارة عسكرية إذا لزم الأمر على حد قوله. تصريحات سموتريتش تأتي ردا على كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة التي ادعى فيها أنه لن ينهي حرب الإبادة في غزة قبل القضاء على قدرات حركة حماس. على الصعيد ذاته، شدد وزير الأمن القومي بالكيان المتطرف إيتمار بن غفير على مواصلة الحرب في القطاع، مضيفا أن الاحتلال سيمنع أهالي غزة من الوقود والكهرباء مع مواصلة الضغط العسكري لإعادة الأسرى حسب زعمه. أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن الطريقة الوحيدة لإعادتهم جميعا هي صفقة تنهي الحرب. وانتقدت عائلات الأسرى سياسة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، مشددة على أن الضغط العسكري لم يجعل المقاومة الفلسطينية أكثر مرونة بل أكثر إصرارا على شروطها. وشددت على أن الضغط العسكري جعل أبنائهم عرضة للقتل، متهمة نتنياهو برفض إنهاء الحرب لاعتبارات شخصية. جدد قطعان المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين قاموا بأداء طقوس تلمودية في باحة المسجد الشريف، مشيرة إلى الإجراءات الأمنية المشددة بمحيط المسجد والبلدة القديمة. في سياق متصل، منعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين من الطائفة المسيحية من الوصول إلى مدينة القدس. إلى عناوين. طهران تصف مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن بالبناء، والخارجية الأمريكية تؤكد إحراز تقدم ملحوظ بالمباحثات. ارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. قطعان المستوطنين تجدد اقتحاماتها للمسجد الأقصى وسط حماية من جنود الاحتلال. في أمان الله.
فلسطين الأبي الثوم
عواصف
غزة حين تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعص الدويانة يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خزي المحتل سنطرده وسنهزم بشامتنا
سيعود المجد لأمتنا ونظامها يا قدسنا كبر على الأقصى واصف بهتافك ما مرامنا يا قدسنا
للأقصى يجي طوف أول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون
حقيقة وموح لمهاية قطرت كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن ثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح؟ ما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد؟ المقاومة والمضي قدما في المواجهة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم أيها الأحبة الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. لا تخطئ الحسابات ولا تضيع الأولويات، ولا يتوهمن أحد أن المقاومة وأهلها ضعفاء، هي الرسالة الأمضى من خطاب القائد الأدرى والأعرف بقدرة المقاومين، ومن هو ببلده وأهله ضنين، قائد المقاومة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي أطاح بإطلالة الأمس بكل الضوضاء التي ظن أهلها أن كثرة كركعتهم كافية لكي تنتج طحينا. فكان الموقف: سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما واجهنا العدو، حسم الشيخ قاسم. وفي دلالات المواجهة مع العدو والعدوان، الصواريخ اليمنية على زخمها تصيب بوارج أمريكية وتسقط طائرات، وعبوات المقاومة الفلسطينية تؤلم العدو في غزة من جديد وتسقط مجموعة من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح، فيما الجرح الصهيوني السياسي ينزف هيبة مع أزمته الداخلية المتفاقمة. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أولا، لا يمكن الربط بين ارتفاع وسيلة القصف الإسرائيلية وما جرى من عملية للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة. فوسيلة العمليات الإسرائيلية مستمرة ومرتفعة في الأيام الأخيرة، وتؤدي إلى استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية فقط. كانوا 56 شهيد فلسطيني منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة. هناك 19 شهيدا فلسطينيا في سلسلة غارات كان بينها في مدينة غزة، التي استشهد فيها 5 مواطنين في حي التفاح وشهيدان في حي الزيتون، وهي الأحياء القريبة من مكان العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة. أيضا نتحدث عن المنطقة الوسطى، كان هناك 11 شهيدا بينهم 4 من عائلة درويش الذين ارتقوا في ساعات الفجر، وشاب من عائلة الصيام، وصولا إلى خان يونس التي لا تتوقف فيها الغارات الإسرائيلية على الإطلاق، وتنفذ طائرات الاحتلال استهداف قيام النازحين والمنازل وتجمعات المواطنين الفلسطينيين. إذن جيش الاحتلال ماضي في هذا الهجوم الكبير على قطاع غزة. الآن بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس التي تحدث فيها
عن مناورة عسكرية واستمرار القتال ضد غزة ومحاولة الهجوم عليها بشكل أكبر. هناك بالفعل بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن مناورة جديدة في مدينة غزة يتم من خلالها تقسيم المدينة إلى أكثر من قسم لتوزيع بداعي توزيع المساعدات على المواطنين الفلسطينيين. واضح أننا أمام جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي الكبير في قطاع غزة من ناحية الدخول البري، فالجو الغارات الإسرائيلية مستمرة بلا توقف على الإطلاق. لكن ما جرى من عملية للمقاومة الفلسطينية أربكت حسابات إسرائيل، وبدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بشكل واضح عن جدوى الاستمرار الإسرائيلي على الأرض وخشيتها من أن تكون هذه العملية التي جرت شرق مدينة غزة مقدمة لعمليات أخرى تنجح فيها المقاومة الفلسطينية عبر العبوات والاشتباك المباشر في إيقاع خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه مخاوف حقيقية أن تلجأ المقاومة الفلسطينية إلى حرب العصابات إذا دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي. نسجل أن عملية قتل الجنود يوم أمس هي العملية الأولى التي تجري منذ عودة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية امتصت الصدمة وبدأت بإعداد قواتها ونجحت في تنفيذ مناورة أخرى وإيقاع خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. واضح أننا أمام تصاعد الحرب الإسرائيلية وأيضا عدم استسلام من قبل المقاومة الفلسطينية.
إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن ثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح؟ وما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الواتساب والهاتف. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم.
حياكم الله دكتور. تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة طبعا حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها بعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
مساء الخير لك لكل المستمعين سيد الكريم ولإذاعتكم الكريمة. يعني بالنسبة للمقاومة الفلسطينية هي تقاتل قتال بقاء، يعني هي حرب وجود أو لا وجود، هذا أولا. ثانيا العدو الصهيوني أخذ الضوء الأخضر الأمريكي والضوء الأخضر العربي من أجل إبادة الشعب الفلسطيني وإخراجه من قطاع غزة، والجميع يعرف بأن المؤامرة كونية وكبيرة جدا، ولا زال الشعب الفلسطيني حتى الآن مصر بأنه لن يغادر القطاع، والمقاومة تقاتل دفاعا عن قرار هذا الشعب الذي يريد البقاء في أرضه متشبثا بها مهما بلغت التضحيات ومهما بلغت الخسائر.
نعم.
حتى الآن منذ أكثر من 18 شهرا لم تستطع إسرائيل من حسم المعركة لصالحها. أنا لا أعرف كيف تفكر إسرائيل بأن تكون إسرائيل الكبرى في الوقت الذي لم تتمكن به من يعني القضاء على مقاومة شعبية تعداد عناصرها بالألاف في قطاع لا يبلغ يعني لا يزيد عن 360 كيلومتر مربع. أنا أستطيع القول أن الحق انتصر على الباطل، وأن إرادة البقاء عند الشعب الفلسطيني في فلسطين كرست ذاتها وكرست نفسها، وأي محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية أصبحت مستحيلة، ونحن سنبقى يعني نعقد الأمل على هذه الزنود وهذه الجباه السمراء التي تقدم الدماء كل يوم في قطاع غزة.
طيب بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد في كيان الاحتلال، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات الجيش وأيضا في الأوساط العامة، هل من انعكاسات لذلك على استمرارية العدوان على القطاع؟
بكل تأكيد المجتمع الإسرائيلي يعاني ما يعانيه من الخسائر التي يعني يتكبدها في حربه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا الأمر يراه المثقفون والنخب الصهيونية بأنه لا جدوى منه. استمرارية الحرب هي عناد من نتنياهو لكي يعني لا ينتهي بالمطاف خرف الأسوار، وإرادة أمريكية جامحة من أجل القضاء على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هذا الموضوع ربما يعني بالرغم من استهتار الأمة العربية والشعوب العربية والإسلامية بحجم وبمردود في العالم إلا أنه يوم من الأيام سيكون سببا بانفجار الشارع العربي والإسلامي. يعني لا أظن أن الأمور ستأخذ وقتا أكثر من ذلك. الشعوب ستنفجر والوضع سيء جدا في قطاع غزة ولا يحتمل مذابح أكثر من الذي حصل. إرادة الفلسطينيين أقوى من سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي، والمعركة معركة مصيرية يوما ما سيشارك فيها الجميع بإذن الله.
طيب في لبنان العدو يواصل عدوانه والمقاومة تحدد موقفها، على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: للدبلوماسية حدود وسلاحنا في يدنا ولن نتخلى عنه. ماذا عن معادلة الساحة اللبنانية في ظل استمرارية الاعتداءات وتحديد المقاومة لموقفها حيال الدبلوماسية وسلاحها؟
نحن أعطينا فرصة للدبلوماسية وقطعنا الطريق على المقاولين القائلين بأن المقاومة هي سبب الحرب في لبنان. بكل تأكيد الجميع يعرف أن المقاومة ليست سبب الحرب، المقاومة هي النتيجة للأسباب التي يعني زرعتها إسرائيل، هي احتلالها الأرض والاعتداءات والخطر الجامح الذي يتشكل علينا كلبنانيين. نحن لن نصبر طويلا كما قال سماحة الأمين العام، صبرنا قد ينفط في أي وقت من الأوقات، وأن السلاح هو خط أحمر لأنه سلاح الأمانة يجب أن نسلمه يدا بيد للإمام الحجة عجل الله فرج الشريف. البيئة التي خرجت من الحرب رغم الأضرار والخسائر الكبيرة اليوم تقول لا بأس أن استأنفت المقاومة الحرب على إسرائيل، ونحن مستعدون لدفع المزيد من الشهداء وأن نضحي أكثر فأكثر، ولكن المهم أن لا نركع وأن لا تحكمنا إسرائيل وأن لا يفوز هؤلاء المقاولون القائلون بأن سلاح المقاومة هو السبب. في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان مشروع أمريكي صهيوني كبير جدا، العقبة الوحيدة التي تقف في تنفيذ وجه تنفيذ هذا المشروع حزب الله في لبنان والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. لذلك يتكلم علينا المنبطحون العرب والدول الغربية من أجل إزاحتنا من الطريق، نحن العقبة فقط لا غير.
ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان خاصة العربية والإسلامية؟ هل ستعيد النظم المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لهذه النظم؟
والله أظن يا سيدي أن الدول العربية بدأت تشعر بلهيب النار يلفح جانب من جوانب بلدانها، وأظن أن المعركة هذه إن استمرت ستصل إلى كل الدول العربية، وستكون كل هذه الدول عبارة عن دويلات صغيرة مجزأة مقسمة متناحية مذهبيا وطائفيا، وستذهب مساعي المقاومة لمدة 76 عام أدراج الرياح نتيجة تخاذل هذه الأنظمة وقادتها. ها هو الأردن اليوم رفع
نعم دكتور
منسوب الاستنفار نتيجة الخطر الداهم. إسرائيل احتلت جنوب غزة، بدأوا يشعرون. نعم. سيندمون.
نعم.
وأظن أن المشروع إسرائيل سينفذ بالأردن وثم العراق وثم السعودية. أنا معك استصل.
نعم. طيب يعني الإسناد لغزة ما زال مطروحا على الأرض، إصرار من اليمن بهذا الصدد و رغم العدوان الذي يتعرض له، ما المعادلة المطلوبة اليوم للإسناد برأيكم؟
يعني الحمد لله رب العالمين أن الله من علينا بهذا اليمن، اليمن الشريف الذي لا زال يقدم الدعم والإسناد لقطاع غزة، والجمهورية الإسلامية التي تضغط بكل ثقلها في الدبلوماسية الدولية من أجل وضع حد لهذه المجازر. ولكن إذا لم تكن هناك أمة عربية موحدة ترفض رفضا يعني صادقا وتضع يدها بيد الجمهورية الإسلامية من أجل وقف هذه المجازر، فأن الإسناد لن يفي الغرض بصراحة، يعني لن يفي الغرض أمام هول الهجمة وأمام هذه القوة الشرسة التي تضرب بالشعب الفلسطيني الأعزب الذي يفر إلى الشمال تارة وإلى الوسط تارة وإلى الجنوب تارة أخرى. سيدي الكريم، لا وقفة عربية،
نعم،
قرار بتصفية القضية الفلسطينية، إذن القرار النهائي هو أن نقاتل حبا في البقاء حتى آخر طلقة وآخر نفس وآخر طفل.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي.
تحياتي لكم في الطارق.
حياكم. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، المقاومة والمضي قدما في المواجهة واتجاه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة وثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح وموقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد. الساعة الآن 2:04 مساء بتوقيت القدس المحتلة، نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة، حيث قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في سلسلة تغريدات له عن تمكن المقاومة من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان ألكسندر، ولا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا. وأوضح أبو عبيدة أن المقاومة تحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان، لكن حياتهم في خطر بسبب القصف الإجرامي الذي يقوم به جيش العدو. وأكد أبو عبيدة أن الاحتلال يكذب في دعوة معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله عددا من أسراه واستمرار معاناة بقيتهم. وفي غزة ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 51,200 واحد، والإصابات إلى 116,869 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1,827 شهيدا و 4,828 مصابا منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 44 شهيدا و 145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة يواجه النازحون داخل القطاع خطر الموت جراء انتشار الذخائر غير المنفجرة التي ألقاها الاحتلال بكثرة بين خيام النازحين. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
بين ركام هذه المنازل المدمرة في قطاع غزة قنابل موقوتة ومجازر قد تتجدد في أي لحظة، حاصدة أرواح العشرات ممن كتبت لهم النجاة إلى الآن.
هذا مش مفروض يعني.
هي صواريخ وقنابل صهيونية غير منفجرة منتشرة بكثرة بين خيام النازحين ومهددة حياة الغزيين الذين يواجهون خطر الموت يوميا.
احنا شردنا من الشجاعية عشان أطفالنا، شردنا على الجوازات عشان أأمن أطفالنا، فتلاقينا أنه الجوازات كل اللي فيها صواريخ مخلفات وراء اليهود ومش مفجورة،
وفي صواريخ مش مفجورة، وفي أشياء خطرة على الأطفال. بعد ما نصبنا الخيمة واستقرينا هنا اكتشفنا أنه في الصواريخ هذه، طلع كيف حجمها، وفي صواريخ احنا خبناها والجوزي خباها من الصغار.
وأمام هذا الخطر المحدق رفعت المنظمات الإنسانية في قطاع غزة الصوت عاليا لتجنب وقوع كارثة إنسانية.
كنا نطالب المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية مختصة بهذا الأمر تأتي إلى قطاع غزة وتقوم بالتعامل مع هذه المخلفات، مخلفات بكميات كبيرة جدا موجودة بين المباني وفي الطرقات في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب.
وفي هذا الإطار كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم القنابل الإسرائيلية التي لم تنفجر في قطاع غزة، مشيرة إلى أن نحو قنبلة واحدة من كل 10 قنابل ألقتها قوات الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب لم تنفجر، ما يشكل خطرا دائما على حياة المدنيين. ووفقا لدائرات الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فقد تسببت هذه الذخائر غير المنفجرة في مآس إنسانية، حيث وثقت تقارير استشهاد أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات، معظمهم من المدنيين، جراء انفجار هذه المواد أثناء وجودهم في منازلهم أو خلال محاولاتهم إزالة الأنقاض. وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات إزالة الذخائر لم تنطلق فعليا حتى الآن بسبب قيود الاحتلال المفروضة على إدخال المعدات والكوادر الفنية المتخصصة.
ومن غزة إلى القدس الشريف، حيث جددت جماعات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وبالتزامن مع الانتهاكات الصهيونية وتدنيس المسجد الأقصى المبارك وتحت عنوان العام القادم في القدس، نشرت مواقع ومنصات صهيونية فيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر تفجير المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخططات المنظمات الصهيونية، معتبرة ما تقوم به هذه المنظمات تحريضا ممنهجا ضد المسجد الأقصى. وفي القدس أيضا منعت الإجراءات الصهيونية وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة لإحياء تقاليد دينية ضمن الأيام التي تسبق عيد الفصح، كما اعتدت شرطة الاحتلال على المصلين في كنيسة القيامة. وقد منعت شرطة الاحتلال سفير الفاتيكان في القدس ورئيس الأساقفة من الوصول إلى الكنيسة، كما سجلت عدة اعتداءات بالدفع والضرب على المسيحيين خلال محاولاتهم اجتياز حواجز الشرطة. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
حالة سلطات الاحتلال دون وصول الآلاف من مسيحي فلسطين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة للمشاركة في سبت النور الذي تحييه الكنائس المسيحية، حيث نصب الصهاينة الحواجز العسكرية وحولوا البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية وسط إجراءات مشددة.
ورسالتنا واليوم هي فرح من القدس إلى العالم أجمع، ولكن هذا الفرح منقوص بسبب الحرب الدائرة الآن في غزة وعدد القتلى والشهداء الكبير اللي هناك.
وللعام الثاني على التوالي منع المسيحيين في الضفة وغزة من المشاركة مع استمرار حرب الإبادة بحق الكل الفلسطيني.
في جزء أجانب كمان مش قادرين يدخلوا، يعني في جزء كبير إلا اللي معهم تصريح، الباقي اللي دافعين مصاري يجي من آخر الدنيا عشان يجي يزوروا هذا اليوم ويصلوا بهذا اليوم مش عم بقدر يدخل يشوفوا الكنيسة نفسها.
والله يا أخوي هاي مش أول سنة، كل سنة نفس الموال، تسكيرات وتقييدات على العالم، حتى على الحجاج اللي بيجوا من برا البلاد، أهل البلد نفسهم مش سامعين لهم يدخلوا. يعني هاي طلع البلد، طلع المنظر.
وكانت الكنائس المسيحية ألغت المظاهر الاحتفالية والمسيرات واقتصرتها على الشعائر والقداديس واستقبال النور المقدس قبل انطلاقه إلى الكنائس في فلسطين المحتلة والعالم. واعتدى جنود الاحتلال في ساحة القيامة وعلى طريق درب الآلام وفي حواري القدس على المشاركين بسبت النور. وفي الفترة الأخيرة صعد الصهاينة من اعتداءاتهم بحق الكنائس والمقابر المسيحية ورجال الدين والحجيج في فلسطين المحتلة.
ومن القدس إلى الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الأحد عددا من المواطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام للمنازل والتنكيل بأصحابها. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب المدينة وشنت عمليات تفتيش ودهم للمنازل وتخريب لمحتوياتها، واعتقلت الشابين حسين قعدان وعماد حمدان. وفي نابلس داهمت قوات الاحتلال حارة القريون وباب الساحة وحوش الجيطان والسوق الشرقي بالبلدة القديمة دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات. وفي طولكر مصيب شاب برصاص جيش الاحتلال في محيط جدار الفصل على أراضي نزلة عيسى شمال طولكر. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة له تعاملت مع إصابة لشاب برصاص الاحتلال في القدم، وتم نقله إلى المستشفى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طولكر. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم لليوم 84 على التوالي في المدينة، والحادي 71 على مخيم نور شمس وسط تصاعد الانتهاكات وعمليات التهجير القسري للمواطنين. وفي الخليل أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من راني حسام طه وحبيب توفيق أبو حسين من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل. وأشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية دهمت فجر اليوم منطقة صافة شمال بيت أمر واعتقلت الفتى عمرو بسام محمود الطيط. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت جنوب الخليل وداهمت منزل المواطن داود الحروب وحطمت محتوياته قبل اعتقال نجله عبد الله. في لبنان رسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم مسار المشهد السياسي ضمن أولويات الوطن بما يحرره من الاحتلال ويحميه من التهديدات ويعيد الإعمار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
نحن لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله.
بنبرة حاسمة بلغة واضحة وبكلام صريح صاغ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أولويات المرحلة بمقاربة وطنية بعيدة عن هوبرات البعض وتشتت البعض الآخر وانحراف حسابات الآخرين. الأولوية لمواجهة الاحتلال ووقف عدوانه وإعادة الإعمار، ثم نقاش باستراتيجية الدفاعية.
فأنا بعتقد امبارح كانت محطة مهمة جداً بكلام الأمين العام، لأنه برأيي أعاد ترتيب الأفكار في عقول الناس، أعاد تهدئة الرؤوس الحامية، أعاد وضع النقاط على الحروف. على كل حال تعليق مورغان إرتاغوس الهستيري يدل على أن مشروعها الذي كانت تتوقع أنه يتقدم قد أحبط إحباطا نهائيا.
عندما يدعى إلى الحوار سنكون جاهزين، لكن ليس تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال. يجب أن تنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها، وأيضا على الدولة اللبنانية أن تبدأ بالالتزام بإعادة الإعمار.
إعادة رسم لمشهد واقعي حتى لا تذهب مخيلة أصحاب الرؤوس الحامية بهم إلى مشهد وهمي، فالوطن مهدد والعدو متربص والنقاش بالإعلام لا طائل منه، وفكرة نزع السلاح
فشل، هذا أمر لن يحصل.
في محاولة لقلب المعادلة بمناخ إعلامي بضغط سياسي مورغان أورتاغوس وتهديدات وتحريض عربي وأنه ما في تمويل للإعمار بدون سحب السلاح، أنا بعتقد أنه طول باله سماحة الشيخ والحزب بصورة عامة حتى وصلت الأمور إلى مكان ما بقى، يعني هو ما راغب يحرج الدولة ليقول خلص هذا الموضوع اسحبوه من التداول، عندنا مرحلة أولى، وهذا اللي صار بمجلس الوزراء، يعني بمعنى أنه إجا قائد الجيش وقال نحن بعدنا جنوب الليطاني مش مقلعين، يعني عندنا حاجة لعديد وعندنا حاجة لعتاد وعندنا أولاً وثانياً وعاشراً حاجة تحطوا جهدكم لفرض الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
لن نناقش تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية في وسائل الإعلام
الآن، يمكن ترتيب الأولويات بما تقتضيه وطنية الحريصين، أما المصابون بداء الصراخ في فنجان أحلامهم هذه لهم.
لدينا خيارات ونحن لا نخشى شيئاً.
هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للأرض بيطلع. هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للأرض بيطلع.
على أرض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
على أرض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
وفي لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وما زال موكب الشهداء يعبد طريق الحرب. عايت الشعب المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة شيعت الشهيد السعيد على طريق القدس خليل علي قاسم أمير. مراسم تكريم وتعظيم للشهيد ومن ثم صلاة على الجثمان الطاهر قبل أن ينطلق موكب التشييع ليجوب شوارع البلدة وصولا إلى روضة الشهداء ليوارى الشهيد خليل علي قاسم إلى جانب من سبقه.
سلام على صحبنا الأوفياء.
حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة شقرة الجنوبية شيعوا الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد غسان محمد حسن ذيب الحاج سمير حسون. وبمسيرة حاشدة جاب المشيعون بالنعش شوارع البلدة شعارات النصرة للمظلوم والتمسك بالمقاومة صدحت بها حناجر المشيعين قبل أن يوارى الشهيد غسان ذيب في جبانة بلدة شقرة لينضم إلى قافلة أنصار الحق. وبالهتافات والصرخات المنددة بأمريكا وإسرائيل شيعت بلدة حنين الجنوبية الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي محمد عباس أبو حوراء. موكب التشييع سار في شوارع البلدة بمشاركة حاشدة من أبناء البلدة والجوار قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه في الركب المبارك.
وفي كيان الاحتلال وعلى صعيد مستوطنات شمال فلسطين المحتل 9 من سكان المطلة لم يعودوا إلى المستوطنة وكلفة إعادة إعمارها $500 مليون بعد أن أصيب معظم مبانيها بصواريخ المقاومة. غسان عبدالله والمزيد من التفاصيل.
مشهد يومي لشوارع المطلة الخالية من المستوطنين بعد مرور أكثر من 4 أشهر على الحرب، فحافلة الركاب تمر 9 مرات في اليوم من دون أن تجد راكبا واحدا يصعد إليها. هذا مشهد المستوطن الذي عرضه تقرير صهيوني كشف أن 2/3 المستوطن تعرض للإصابة بصواريخ حزب الله، وأن عدد هذه المنازل يصل إلى 460 منزلا، سيهدم 1/3، حيث تبلغ كلفة إعادة الإعمار في المستوطنة قرابة 500 مليون دولار، فيما عاد 1/10 من سكانه حتى الآن بسبب الدمار الكبير في المستوطنة.
السياح عادوا في عيد الفصح بشكل كبير إلى الشمال، لكن السكان لم يعودوا في غالبيتهم. فبعد 1.5 عام على إخلاء الشمال وبعد 4.5 أشهر على وقف إطلاق النار، لا تزال المطلة مدمرة وفارغة، فثلثا البيوت أصيبت بالصواريخ والإنذارات الأمنية تتواصل، والمواقع الجديدة لم تستكمل بعد، والجدار الحدودي لم يتم إصلاحه بعد. وفي هذا الوضع فأن 9 من كل 10 من سكان المطلة غير مستعدين للعودة.
هذه الحكومة هي أسوأ حكومة في كل الحروب، وقد اختفت عندنا خلال كل فترة الحرب، ومع الأسف عندما احتجنا أكثر في عملية الترميم اختفت أيضا، وقد قالت إنه المنزل الذي لم يتم فحصه من قبل المهندس، أي أن أساساته لم تتضرر، فهو منزل أصيب بضرر طفيف، وخلال 21 يوما يمكن ترميمه، ومن أجل أن يأتي من سيقوم بالفحص وحتى يصدر التقرير ويقدمه لضريبة الدخل، وإلى أن تصادق ضريبة الدخل فإن الأمر يستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر، وفي النهاية يقولون لنا إنه يمكن ترميم المنزل خلال 21 يوما. هذه نكتة، نحن نحصل على تعويض يساوي بين 60-70% من الأضرار.
المستوطنون عبروا عن يأسهم من سياسات الحكومة في المسارعة إلى توفير ظروف العودة وترميم منازلهم التي أصيبت، واعتبروا أن الحكومة لم توفر لهم إمكانية العودة رغم إنهائها لفترة إقامتهم خارج المستوطنة.
تأخير ترميم المنزل كان بسبب البيروقراطية، ومخمن الأضرار جاء إلى هنا في 9 من ديسمبر، وعندها كان علينا أن نجلب المهندس لأكثر من مرة والقيام بفحوصات مخبرية لنرى ماذا سنفعل وهل سندمر السقف أم لا، والفحوصات لم تكن كافية، وهذا الأمر لا يزال معلقا في الهواء، ونحن ننتظر ضريبة الداخل حتى نصل لنتيجة، وقد حصلنا على مبلغ مقابل كل ما دفعناه للمهندس وللمختبر، لكننا لم نتلقى أي مبلغ آخر حتى الآن، ونحن الآن ننتقل من مكان إلى آخر ندفع من مالنا لأن الحكومة أوقفت المساعدات. أنا أريد العودة إلى البيت، لكن عليكم أن تساعدونا على العودة، فلا يوجد لدي ما أعود إليه هنا.
أنا جيل رابع في المطلة، لقد هزئت الحكومة بنا وأذلتنا، وقد تسللت خلية في مزارع شبعة قبل الحرب، وبدلا من تصفيتها قاموا بإجبارها على الفرار، وقد مزقوا السياج لعدة أيام هنا ولم يفعل أحد شيئا، فأين نحن نعيش؟ فالمسؤولون لدينا لا يريدون التخلي عن الكرسي، فجميعهم سيئون والدولة أفلست، فلم يعد لدينا حق بالوجود، فمن الذي بنى الدولة؟ هل وزراء اليمين أم من عملوا بأيديهم؟ إنهم يريدون سرقة كل شيء، وكل شيء مباح لديهم.
المستوطنون أكدوا أن الخطر الأمني لم يزل قائما عند الحدود، وهو يشكل أحد أهم عناصر ترددهم بالعودة، وأن حالة الاستقرار لم تأتي بعد رغم مرور أكثر من 4 أشهر على وقف الحرب.
شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية السبت موجة احتجاجات واسعة دعما للشعب الفلسطيني ومطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة. في باريس تظاهر نشطاء فرنسيون ضد الإبادة الجماعية في غزة مطالبين برفع الحصار، وفي برلين رفع مئات المتظاهرين شعارات منددة بمجازر الاحتلال معبرين عن استيائهم من صمت المجتمع الدولي، كما شهدت ستوكهولم وكوبنهاغن مظاهرات تضامنية حيث استخدم المتظاهرون مشاهد تمثيلية لتجسيد معاناة المدنيين. وفي مانشستر دعا المحتجون إلى محاسبة قادة الاحتلال، بينما نددت مظاهرة في ميلانو بالإبادة الجماعية. وفي هولندا طالب المتظاهرون بفتح المعابر لإدخال المساعدات، تأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر جئنا، جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر. ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر. اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين. سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين. في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر. في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر، نمضي إلى النصر. ساحتنا، ساحتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال، ومن الجنوب شمال ترنو إلى الثأر. للقدس جدنا بالدماء، ولها سنبقى الأوفياء، ومع الرسول لنا لقاء في موقف الحشر.
الرابعة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تصف مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن بالبناءة، والخارجية الأمريكية تؤكد إحراز تقدم ملحوظ بالمباحثات. ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. وقطعان المستوطنين تجدد اقتحاماتها للمسجد الأقصى وسط حماية من جنود الاحتلال. أسعد الله أوقاتكم أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. وصف